الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وهذا هو خميس 20 من شهر صفر 1400. لقاؤنا في هذا اليوم كان من المعتاد أن نسير في تفسير القرآن الكريم، وكان منتهى وقوفنا في أثناء سورة الفجر، لكن نظرا إلى كثرة الإخوان هذا اليوم فإننا نحب أن نضع وصايا هامة تهم المسلمين عموما. فنقول: أول ما نوصي أنفسنا وإياكم به هو تقوى الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهذه وصية الله في الأولين والآخرين. وتقوى الله سبحانه وتعالى هي أن يتخذ الإنسان وقاية من عذاب الله، ولا وقاية من عذاب الله إلا بفعل أوامره واجتناب نواهيه. هذا هو الذي يقيك من عباد الله من عذاب الله. لا يقيك من عذاب الله أب ولا ابن ولا قريب ولا مال ولا جاه، ولا يقيك من عذاب الله إلا تقوى الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تقوى الله سبحانه وتعالى القيام بأوامره واجتناب نواهيه. ومن أهم أوامره، بل هو أهم أوامره، الإخلاص لله عز وجل في كل ما تعمله متقربا به إلى ربك لا بد أن يكون خالصا لله. إذا أشركت مع الله غيره رده الله عليك، لأن الله يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. تخلص لله عز وجل في طهارتك، في صلاتك، في زكاتك، في صومك، في حجك، في برك للوالدين، في صلاتك لأرحامك، في إحسانك إلى جيرانك. تخلص لله تعالى في طلب العلم، بأن لا تبتغي به جاها ولا رئاسة، ولا تريد أن تجاري العلماء أو تماري السفهاء، بل تريد بذلك إحياء شريعة الله عز وجل، ورفع الجهل عن عباد الله وعن نفسك، والدفاع عن شريعة الله، لأن شريعة الله تعالى مستهدفة كما تعلمون من حين خرجت في مكة إلى يومنا هذا، وهي مستهدفة كما قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. ممن؟ من المجرمين. كل نبي له عدو، كل أتباع نبي لهم أعداء. ولا بد، هذه سنة الله عز وجل، ليس الدرب مفروشا بالورود والزهور، الدرب صعب وشاق. لا بد أن الله عز وجل بحكمته يجعل للحق مضادا من أجل أن يعرف الحق ويظهر ناصعا غالبا على الباطل، ومن أجل أن يعلم الله المجاهدين منا والصابرين. إذن لا بد من الإخلاص في طلب العلم. تخلص لله عز وجل في امتثال أمر الله باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. والمعنى أنك تخلص لاتباع الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم، بأن لا تزيد في شريعته ما ليس منها، ولا تنقص من شريعته ما كان منها. الناقص من الشريعة مقصر وقد يكون فاسقا، والزائد مبتدع. الدين كامل لا يحتاج إلى اتباع، فلا بد من إخلاص المتابعة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبذلك نحقق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومن تقوى الله سبحانه وتعالى أن تحرص غاية الحرص على هداية عباد الله بنشر العلم الصحيح المأخوذ من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن تبين لهم طريقة الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وأن ترشد الناس إلى ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قوله: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أي ما لا يهمه. إذا رأيت الإنسان كادحا إلى الله عز وجل مشتغلا بما يهمه عن ما لا يهمه، ليس له هم إلا ما يقرب إلى الله، فاعلم أن ذلك من حسن إسلامه. وإذا رأيت الإنسان يهتم بأمور لا حاجة إليها وليس معنيا بها، وأن أكثر أوقاته ضائع في القيل والقال وكثرة السؤال، فاعلم أن ذلك من نقص إسلامه. ومن ثم نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قيل وقال وكثرة السؤال، لأن ذلك يضيع الوقت، وإذا مرض الإنسان بهذا المرض ضاع عليه وقته، صار يجلس إلى هذا يقول: ما الذي حدث؟ ماذا قال فلان؟ ماذا قال فلان؟ ثم إلى الثاني يقول له كذلك، والثالث والرابع، وهكذا يضيع أوقاته وأوقات غيره. لكن إذا كان الإنسان يمشي على ما يهمه ويعنيه ولا بأس أن يسأل، إذا دعت الحاجة إلى السؤال يسأل عما حدث وعما يكون في المجتمع من أجل مداواته وإزالة المرض، لا من أجل أن يشمت بالغير أو أن يجعل ذلك مثارا للشقاق والنزاع كما يوجد من بعض الناس الآن. بعض الناس له نية طيبة لا يتهم، لكن مسكين ابتلي بهذا المرض، وهو أن لا يكون له هم إلا القيل والقال، وماذا قال فلان، وماذا قال فلان، وماذا قال الطائفة الفلانية، وماذا قال الطائفة الفلانية، لا لأجل أن يداوي المرض ويزيل الشقاق، ولكن ليشمت أو ليقول كما يقول الصبيان: أنت مع هؤلاء ولا مع هؤلاء؟ لم نعهد هذا التجمع والتحزب إلا عند الصبيان. لذلك أوصيكم بالتخلي نهائيا عن هذا الأمر، لأنه لا يخدم المصلحة، يضيع الأوقات. ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، عن إضاعة المال وعن إضاعة الوقت بالقيل والقال وكثرة السؤال. ثم إني أوصيكم أيضا بترك الغيبة، غيبة الناس. ولو سألتكم ما هي الغيبة لكان الجواب: يكرك أخاك بما يكره. هكذا عرفها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أعرف الخلق بمعاني كتاب الله وسنة رسوله. والله تعالى قال في كتابه: ولا يغتب بعضكم بعضا. فقيل: ما الغيبة يا رسول الله؟ قال: يكرك أخاك بما يكره، سواء كان ذلك في خلقه أو معاملته أو بدنه خلقته، أي شيء يكره أخوه إذا ذكرته به في غيبته فهذه الغيبة. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني بهته مع الغيبة، بهته مع الغيبة. والرسول عليه الصلاة والسلام، انتبهوا لهذه القاعدة، يذكر أخص الوصف مع اشتمال الموصوف عليه وعلى غيره. فهنا لما قال فقد بهته، يعني ولم تغتبه، عجيبه، لا، يعني فقد بهته مع الغيبة. ونظير ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: وددت أنا رأينا إخواننا وجدت أن رأينا إخوانا. قالوا يا رسول الله ألسنا إخوانك؟ قال أنتم أصحابي، إخواني قوم يأتون من بعد يؤمنون بي ولم يروني. جعل الله وإياكم من إخواني. فهنا قال أنتم أصحابي، وقال عن الذين يأتون من بعده إنهم إخواني. هل المعنى أنتم أصحابي ولستم إخواني؟ ها؟ لا، هم أصحاب وإخوان، لكن الصحبة أخص من الأخوة. كذلك لما قال الغيبة ذكرك أخاك من أكره، قال أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهدت، أي بهدت ومع إيش؟ مع الغيبة. ونحن نرى بعض الناس الآن يشيع أقوالا عن أشخاص معينين، بل يشيع أقوالا أو أفعالا عن علماء ما قالوها ولا فعلوها، بل يشيع أقوالا وأفعالا عن ذوي السلطة ذوي الأمر ما قالوها ولا فعلوها. وغيبة ولاة الأمور من العلماء والأمراء الحكام من الملك والوزير وغيره أشد من غيبة عامة الناس. لماذا؟ لأن غيبة ولاة الأمور تحدث الكراهة لولي الأمر، وإذا كره الإنسان ولي أمره صار لا يخضع لقوله، وصار لو يفعل كل شيء من الحسن فهو غائب عن بصره، ولو يفعل سيئة واحدة كانت في بصره وقلبه. لماذا؟ لأنه ليش يبغضه ويكرهه بما نشر من الأشياء. وقد قال الشاعر الحكيم: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوئ. الإنسان الساخط لا تفكر أنه سينشر حسنة لمن هو ساخط عليه، لكن المبغض ينشر إيش؟ كل السيئات ويسقط عن الحسنات ولا كأنها حصلت. فغيبة ولاة الأمور تحدث فراحة ولي الأمر وبغضه وعدم الانصياع لأمره، وتجعل حسناته سيئات، وهذا خطير. خطير على إيش؟ على المجتمع كله، لأن الأمور إذا أصبحت فوضى لا ذمام لها فسد النظام وانتثرت الأمة. وهل مثلا إذا نشرنا مساوئ ولاة الأمور هل هذا يصلح من الحال شيئا؟ لو كان يصلح لكان طيبا، لكنه لا يصلح، بل يزيد الأمر شدة ويزيد ولي الأمر انتباها فيقع فيما لا يحق له أن يقع فيه من اتهام بعض البراء في أمر هم منه بريئون، ويحصل بذلك شر، شر على الناشر للمساوي وعلى غيره. ثم إن الغيبة، هل الغيبة ذنب سهل أو من كبائر الذنوب؟ من كبائر الذنوب. يقول ابن عبد القوي في منظومته الدارية الفقهية، يقول: وقد قيل صغرى غيبة ونميمة، وكلتاهما كبرى على نص أحمد بن حنبل رحمه الله. فالغيبة من كبائر الذنوب. قال الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. من يحب أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ أحد يحب هذا؟ لا، لا أحد يحب أن يأكل لحم أخيه ميتا. وشبه الله الغيبة بأكل لحم الميت لأن المقتات مو بحاضر، ليس بحاضر يدافع عن نفسه. الميت إذا أكلته ميت ما يدافع عن نفسه. وهذا تشبيه بأقبح ما يكون، مما يدل على أن الغيبة مكروهة عند الله عز وجل، ويجب أن تكون مكروهة عند العاقل، لأن الله تعالى قال: فكرهتموه. كذلك أيضا غيبة العلماء. العلماء ليسوا معصومين لا شك، ولا أحد يعصم إلا واحد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام مالك رحمه الله: ما منا إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، يشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصدق رحمه الله، كل يخطئ، حتى الإنسان نفسه يعرف خطاه أحيانا إذا قال قولا ثم بحث أو نوقش فيه وتبين أنه مخطئ. لكن هل من جزاء العلماء الذين أتعبوا أنفسهم في تحصيل العلم ولم يدخروا وسعا في نشره بين الأمة، هل من جزائهم أنهم إذا أخطأوا خطأ واحدا أن ينشر خطأهم ويسكت عن محاسنهم؟ الجواب: لا، لا والله ليس من جزائهم، وليس هذا من العدل، ليس هذا من القسط. العدل أن توازن بين الحسنات والسيئات، فإذا رجحت الحسنات فالإنسان من المحسنين أو من المسيئين، من المحسنين. هذا إذا تقاربت السيئات والحسنات، فكيف إذا كانت سيئة واحدة في مقابل آلاف الحسنات؟ لكن بعض الناس والعياذ بالله يتخذ من الخطأ الواحد ذريعة للسبك والقول والقيل، ويضيف إلى هذه السيئة سيئات أخرى، وهذا لا يجوز أبدا بأي حال من الأحوال. واعلموا أن الناس إذا قلت ثقتهم بالعلماء فليس المعنى أن هذا إساءة إلى العالم شخصيا، بل هو إساءة إلى العالم وإلى ما يحمله من الشريعة. إذا نزل العالم في أعين الناس ما قبلوا قوله وردوا قوله ولو كان أوضح من الشمس، لأنهم نزعت الثقة. ولولا ثقة الناس بعضهم ببعض ما انتفى أحد من أحد أبدا، حتى الإنسان الذي تريد أن تعامل في معاملة تبيع عليها وتشتري منه إذا لم تثق به هل تعامله؟ لا. لذلك يا إخواني أنا أوصيكم بأن تحرصوا غاية الحرص على تجنب القيل والقال، وعلى أن الإنسان يشتغل بما يهمه عما لا يعنيه، لأن ذلك من حسن إسلام المرء كما نطق به الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن كفى الناس شره وكفاه شر الناس، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يتقبل منا ومنكم. وأبشركم بأن حضوركم إلى هذا المجلس داخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له فيه طريقا إلى الجنة. نسأل الله لنا ولكم الإخلاص. ثم إننا بما أن لدينا اليوم يعني جماعة كثيرة، أرى أن يخص السؤال بمن ليس من البلد هنا، لأنهم أحق حيث إنهم قدموا، فمن كان من أهل البلد فلا رخصة له أن يسأل سؤالا واحد ولا واحد، ومن كان من غير أهل البلد فله سؤال واحد. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفضل الشيخ، ما حكم الإسلام في إقامة الموالد سواء كانت موالد المشايخ أو مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟
أقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لكن أنبهكم أنه لا سلام من جالس ليسأل، السلام للقادم. وأما إذا كان جالس يسلم، ما السبب؟ كان الصحابة يسأل واحد منهم الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يسلم ولا يقول له لماذا لم تسلم، فالسلام للقادم. أما قولك ما حكم الإسلام، فأنا أريد أن تصحح العبارة أيضا، لا توجه سؤالا لشخص يخطي ويصيب فتقول ما حكم الإسلام، لأنه إذا أخطأ صار الخطأ من الإسلام. فقل ما ترى في كذا، أو ما حكم الإسلام في نظرك. أنا أقول أرى أن إقامة الموالد تعظيما للمولود من البداية، من البدع التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، سواء كانت تتعلق بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو بغيره من العلماء أو من العباد. ودليل سهل جدا يدل على أن إقامة المولد بل إقامة الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم بدعة، أن نقول: هل أنتم أيها المقيمون للاحتفال، هل أنتم أشد حبا لرسول الله من صحابة رسول الله؟ إن قالوا نعم قلنا كذبتم، وإن قالوا لا قلنا لماذا لم يقم من هو أشد حبا لرسول الله منكم؟ لا، نسأل أولا، إذا قالوا الصحابة أشد حبا، نقول: هل أقمتم هذا حبا للرسول أو لا؟ إن قالوا حبا للرسول نقول: لماذا لم يقم من هو أشد حبا منكم للرسول؟ أهم في غفلة من هذا أم في تساهل أم في جهل؟ كل هذا لم يكن. فإن قالوا نقيم ذلك لذكرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نقول: سبحان الله، هل أنتم تستدركون على الإسلام؟ إن قالوا نعم فالمسألة خطيرة كبيرة، معناها أن قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم ليس بصحيح، لأنهم استدركوا على الإسلام. وإن قالوا لم نستدرك على الإسلام، كنا إذن في ذكرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما شرعه الإسلام كفاية، أليس كذلك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في كل عبادة بلسان الحال أو بلسان المقام، كل عبادة فأن تذكر الرسول بلسان الحال أو بلسان المقال. بلسان الحال، كل عابد لله يعبد الله عز وجل إخلاصا له واتباعا لرسوله. إذن أنا أشعر حينما أفعل عبادة أنني إيش؟ متبع للرسول. هذه ذكرى ولا غير ذكرى؟ ذكرى. أو بلسان المقال، ننظر للوضوء، الوضوء إذا فرغ اللسان من وضوءه ماذا يقول؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في الصلاة نقول فرضا علينا أن نقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أين هذا الفرض؟ في التشهد، مفروض علينا أن نقول ذلك. في النداء للصلاة مفروض علينا أن نقول إيش؟ أشهد أن محمدا رسول الله، مفروض علينا. إذن ما شرعه الله ورسوله مما يكون فيه ذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم خير مما ابتدعه هؤلاء. وبهذا نعرف أن الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم بدعة، وكل بدعة ضلالة، لا سيما وأن هذا الاحتفال لا يخلو من طوام. يقال لنا إنه يكون فيه اجتماع واختلاط بين الرجال والنساء، هذه واحد، وهذه فتنة. ويقال أيضا إنهم يأتون بالقصائد التي فيها الغلو والمبالغة، وأحسن ما عندهم من القصائد أشدها مبالغة. فمثلا قصيدة البردة للبوصيري هي أحسن ما يتغنون به، وفيها من الكفر الصريح ما هو ظاهر. يقول البوصيري في هذه القصيدة: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمي. إيش يقول في هذا البيت؟ ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، يعني إذا حدث إذا حصل حادث عام كزلزال وصواعق وما أشبه ذلك، ما لمن أرد به إلا أنت. وش تقول بهذا؟ شرك. من الذي يلاد به عند حلول الحوادث العامة؟ الرب عز وجل. الحادث الخاص ربما ألود بشخص يقول تعالى يا فلان أنقذني من الغرق، أخرج هذا الذي أصيب الذي انقلبت عليه السيارة، أخرجه من تحت السيارة، ممكن. لكن الحوادث العامة لا يلجأ إلا الله. ثم قال أيضا من جملة ما قال في هذه القصيدة: فإن من جودك الدنيا وضرتها. ما ضرة الدنيا؟ الآخرة. فإن من جودك، من للتبعير، هناك بعد جود آخر غير الدنيا والآخرة. فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. أيضا من علومه علم اللوح والقلم، وهناك علوم أخرى أيضا فوق الذي في اللوح والقلم يعلمها الرسول. ليش تقولون في هذا؟ إنكار لملك الله. إذا كانت الدنيا والآخرة من جود الرسول، وش بقي لله؟ ما بقي شيء. فهذا مما يحدث في الموارد. فلذلك يجب على طلبة العلم أن ينبهوا أهل بلادهم عن هذه الاحتفالات، وأنها ليس فيها إلا التعب البدني والمالي والضلال، كل بدعة ضلالة. أما الاحتفال بمولد الإنسان فهذا ليس احتفالا دينيا، هذا احتفال عادي، ومع ذلك نرى ألا يفعل، لأنه قد يتخذ ذريعة إلى الاحتفال التعبدي. يعني الاحتفال بإيش؟ بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام. فيقول: إذا كنت أحتفل بمولد ابني وهو من هو بالنسبة للرسول، فاحتفالي بمولد الرسول من باب أولى. لهذا نرى الكف عن الاحتفال بالموالد مطلقا، سواء كان ذلك للتعبد أو لغير التعبد.
الإمام الإنسان إذا كان صلى منفردا، فجاءه شخص آخر نيته أن يكون منفرد، جاء شخص آخر فصلى معه، أو مثلا الإمام إنسان صلى مع الإمام لكن لم يدرك إلا التسليم، أدرك الصلاة بالتسليم، فأكمل الصلاة فجاء شخص آخر فصلى أتم به، فهل يجوز هذا؟
إذا شرع الإنسان يصلي منفردا ثم جاء آخر وصلى معه فلا بأس، سواء في الفريضة أو في النافلة. أما في النافلة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، وذلك حين بات عنده عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي من الليل، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وحده، فقام ابن عباس وصلى معه فأقره. وما ثبت في الفريضة في النافلة ثبت في الفريضة إلا بدليل. وأما المثل الثاني وهي: ما إذا دخل إنسان مع الإمام وقد فاته بعض الصلاة ثم قام ليأتي بما بقي فدخل معه آخر، فهو أيضا لا بأس به، لكن في هذه الثانية الأفضل تركه، لأن ذلك ليس من هدي الصحابة أن الواحد إذا قام يقضي صلى معه آخر جماعة.
ما هو القول الراجح في القيام من جنازة والصلاة عليها الرفع ورفع اليدين على الجنازة للتكبير؟ يا شيخ،
الراجح في هاتين المسألتين أن الإنسان إذا مرت به الجنازة قام لها. نعم، أنها إذا مرت به قام لها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بذلك وفعله أيضا، لكنه بعد هذا لم يقم، قام ثم قام. وجمع بين فعله وتركه أن قعوده ليبين أن القيام ليس بواجب. وأما رفع اليدين في تكبيرة صلاة الجنازة، فالصحيح أنه يكون في كل التكبيرات، لأنه صح عن ابن عمر موقوفا وروي عنه مرفوعا، وقد صحح رفعه جماعة من أهل العلم. فالصواب أن اليدين ترفع في كل تكبيرة. نحن ما نمنع التعليق يا
الله. سألكم دخل الإسلام والمسلمين، ما حكم دخول المصحف للحمام، وهل يقاس عليه الأشرطة الإسلامية القرآن الكريم؟
نعم، دخول المصحف إلى المحاف والأماكن القذرة صرح العلماء بأنه حرام، لأن ذلك ينافي احترام كلام الله سبحانه وتعالى، إلا إذا خاف أن يسرق لو وضعه خارج المحاف أو خاف أن ينساه فلا حرج. وأما الأشرطة فليست كالمصحف، لأن الأشرطة ما فيها كتابة، لازم هنالك أن نبرات في الشريط إذا مرت بالجهاز المعين ظهر الصوت، فهذه يدخل بها ولا أشكال في جوازها. ما دمنا قلنا يا أخوان، ترى المجالس بالأمان، ما دمنا قلنا اللي في البلد لا ما لا ليس له حق، أي ساعة يواجهني ويسأل.
عنده 500 ريال سعودي ومضى عليها الحول، فهل فيها زكاة، وما هو مقدار النصاب في هذه العملة؟
طيب، 500 ريال ورق ولا فضة؟
ورق.
ورق. ينظر هل تساوي 65 ريال فضة أو لا؟ إذا كانت تساوي هذا فهي نصاب، فهي زكاة، وإن كانت لا تساوي فهي دون النصاب فليس فيها زكاة. يعني مثلا لو قلنا 56 ريال فضة، الريال بعشر ورقات، كم يكون النصاب؟ صار 560، إذن 50 ما فيها زكاة. فأنت اسأل أهل المصارف قلوا ماذا يسوى الريال الفضة، وعلى هذا الأساس ينبغي هل بلغ النصاب أو لا. عرفت الآن؟ اسأل 500 ريال ورق، اسأل الصيارف قل كم يسوى من الفضة، إذا قالوا يسوى 56 ففيه الزكاة، إذا قالوا لا يسوى إلا 50 فليس فيه زكاة. نعم تفضل.
يلاحظ والله الحمد لله ومن الخيرة زيادة عدد الصخرة وانتشار في هذا البلاد لله الحمد، ولكن نلاحظ أن كثيرا من الشباب الذي يلتزم يصل إلى حد معين من الالتزام ثم يثبت عليه ويكون مقدار ضعيف وهش من الالتزام، وانتشار هذه الظاهرة أصبح يعني هناك وثائية في الالتزام.
أصبحت إيش؟
يعني وثائية في الالتزام، يعني كثرة أعداد بدون نتائج المطلوب. فما رأيكم الأسباب يعني التي أدت إلى ذلك والعلاج؟
الواقع أن الصحوة والله الحمد انتشرت في هذه البلاد وفي غيرها، لكن تعرف أن الصحوة يصحبها اندفاع قوي توجبه العاطفة الدينية، ثم يندفع الإنسان إلى أن يصل إلى القمة ثم يرجع، والأمور تحتاج إلى تمهل، لأن الاندفاع الشديد كجر الحبل بقوة يوجب أن ينبتر، لكن بالتأني والتروي يستقيم الإنسان. فالصحوة هذه في الحقيقة تحتاج إلى قيادة رشيدة، قيادة عندها علم بشريعة الله، وقيادة عندها حكمة في معالجة الأوضاع والتوجيه السليم. وبالإمكان أن يرجع الشباب في كل بلد إلى من تتوفر فيه هذه الشروط، العلم بالشرع والرشد في التصرف والحكمة، فإذا حصل هذا كان طيبا. ثم أيضا لو أن رؤساء الشباب في كل بلد فيه الصحوة يكون لهم اجتماع وتدارس في الأمور، إما في مكة عن طريق أخذ العمرة، وإما في المدينة، وإما في أي بلد شاء، لكن أسهل شيء وأحسن شيء في مكة والمدينة لأجل أن يتدارسوا أحوال الشباب ووجهوهم التوجيه السليم حتى لا يتفرقوا من هنا وهناك. ثم إن أيضا هذا الفتور الذي يعتري الإنسان بعض الأحيان أمر معهود حتى عند في عهد الصحابة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظهم ويتكلم معهم حتى يكونوا كأنهم يرون الآخرة رأي العين. فإذا ذهبوا إلى أهلهم وعافسوا النساء والأولاد حصل منهم غفلة، فشكوا ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لهم ساعة وساعة ساعة وساعة. فالإيمان في القلوب كأمواج البحر، أحيانا تهدأ وأحيانا تموج. والشيطان أيضا عدو مترصد كما قال الله تعالى عنه أنه قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن إيمانهم وعن شمائلهم. وعجز أن يقولوا من فوقهم، لأن من فوقهم من؟ الله عز وجل. فهو يهاجم كل ما وجد فرصة للهجوم هجم. والعجيب أنه يهجم على وجه قد لا يشعر به الإنسان إذا رأى في الإنسان تمسكا بالدين. هجم عليه من جهة الغلو أو من جهة الوسواس حتى يحصل به هذا المرض ولا يفعل العبادات. يعني بعض الناس من شدة ما رأى من الوسواس صار لا يصلي صلاة العافية، يهجر وكاد يغمى عليه يموت إذا أراد الصلاة. وإذا رأى في الإنسان تهاونا، والحديث عن الشيطان إذا رأى من الإنسان تهاونا خذله زيادة حتى ينسلخ من الدين وهو لا يشعر. وخلاصة القول أني أرى في هذه الصحوة أن تكون مبنية على أساس من العلم بالشرع ومن العلم بالتصرف وكيف يتصرف الإنسان، لأن كل مقام له مقال. انظر هذا المثال، لو أن ابنك فعل معصية وشيخك فعل معصية، هل تنكر على شيخك كما تنكر على ابنك؟ ابنك تصيح به وتوبخه وتضربه ولا تبالي، لكن هل شيخك مثلا تصيح به أو توبخه؟ أبدا، تأتيه بلطف وتقول فعلت كذا وكذا وكنت أحسب أنه حرام، هكذا تقول، ما تقول فعلت كذا وكذا وعصيت الله اتق الله. وإن كان هذا حق، إن كان هذا حقا ولا مانع أن يقول الإنسان لأتق الناس اتق الله. فها هو الرب عز وجل يقول للرسول صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله في أول السورة، وفي أثناء السورة قال واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. لكن لكل مقام مقال. فإذا رأيت مثلا من شيخك معصية فعلها ابنك الذي وبخته وضربته، لا يمكن أن تعامل شيخك بمثل هذه المعاملة، تعامله باللطف واللين الذي يحصل به المقصود، فلا بد من هذا. كذلك أيضا ما أشرت إليه أنه ينبغي أن يتخذ الشباب في كل بلد شخصا يقتدون به ويستقون مناهجهم منه، يكون هذا الشخص على جانب كبير من العلم ومن الرشد في التصرف. وثالثا أن هؤلاء الذين اختيروا لقيادة الشباب يكون لديهم اجتماعات للبحث والنظر في أمن الشباب حتى يصبح ما يعوج منهم، لأن بعض الشباب يكون عنده عاطفة قوية جدا حتى لو كان أمامه باب لكسره، وحتى أنه ربما يأتي إلى شخص يسألها مثلا وإذا افته بغير ما يشتهي قال خلاص أنت مبتدع أنت لا تعرف، ثم يزور ما هو صحيح. الواجب أن الشاب يكون عنده أدب، وإذا أفتي بغير ما يراه يناقش والحمد لله. والواجب أيضا على العلماء الذين يفتون الشباب، الواجب عليهم أن يقدروا ضعف الشاب وأن يخاطبوه بما يجذب محبته إليهم، وأن يبينوا له بالهدوء. والشاب الذي عنده صحوة دينية يكفيه أن تقول له قال الله قال رسول، والشاب الذي دون ذلك يحتاج مع قول الله ورسوله إلى دليل آخر من العقل، دليل العقل. حتى بعض الناس الآن من الشباب لا يستدل بالقرآن والسنة، يستدل بالعقل، وإن كان هذا خطأ لا شك فيه، لكني أقول إنه لابد أن تطعم الأدلة الشرعية مع ناقص الإيمان بإيش؟ بدليل من العقل ليقتنع. ولهذا تجدون القرآن مملوءا من الأدلة العقلية، لأنه يخاطب قوما ليس عندهم من الدين ما يحملهم على قبول الحق من الكتاب والسنة. ولكن إذا كان عند الإنسان دين كفاه ما بالكتاب والسنة. قالت امرأة لعائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ الحائض لا تصوم ولا تصلي صح، ولكن يجب عليها أن تقضي الصوم ولا يجب أن تقضي الصلاة. تقول ما باله، ليش؟ وش الفرق؟ كلها فريضة، كلها من أركان الإسلام. ماذا قالت عائشة؟ قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. استدلت لها بإيش؟ بالشرع، خلاص نؤمر بهذا ولا نؤمر بهذا، وما دمنا لم نؤمر به فذمة بريئة. انتبه. لكن هل هذا يكفي من كان ناقص الإيمان؟ لا، شوف الدليل عقلي. العلماء قالوا في تعليل ذلك عقليا الصوم لا يتكرر في السنة مرة، والصلاة تتكرر من حين ما تدخل المرأة وهي شارعة في الصلاة، فهذا يعوض هذا، فلا تقضى الصلاة والصوم يقضى، وهذا تعليل واضح. نعم.
بسم الله الرحيم. ما هو الضابط الشرعي في نظركم في الهجر الرجل لزوجته أكثر من 6 أشهر علما أنها مقيمة معه في البيت؟
نعم. هجر في الكلام ولا في الفراش؟ نعم. أما في الكلام فلا يجوز لأحد أن يهجر أخاه المؤمن فوق 3 أيام مهما كان، زوجة أو قريب أو صاحب أو رجل شارع، لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام أبدا، حتى وإن كان صاحب معصية لا يجوز أن يهجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لأحد أن يهجر، أو قال لمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لكن إذا كان صاحب المعصية نصحته ولم ينتصح، وكان في هجره فائدة بحيث يتوب، كان هجره واجبا. فالهجر إذن دواء، متى كان مفيدا فليتقدم إليه، وما لم يكن مفيدا فلا. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبيه خلال بن أمية ومرارة بن الربيع من الربيع؟ فالجواب بلى ولا؟ طيب الجواب بلى، هجرهم. لكن هل أفاد هجرهم؟ نعم أفاد، فائدة عظيمة، قال الله تبارك وتعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. كل هذه تدل على أن الرجال تأثروا ثم تاب الله عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. فالحاصل أن الهجر في الكلام كما سمعت هجر المرأة في فراشها، بينه الله عز وجل في القرآن أكبر بيان، فقال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن، اقر اهجروهن في المضاجع، ما قال في الكلام، واضربوهن فإن أطعنكم وقمن بما يجب فلا تبغوا عليهن سبيلا. وإذا كنتم أعلى منهن درجة فاذكروا علو الله فلا تبغوا عليهن سبيلا. أكمل الآية: إن الله كان عليا كبيرا. فهذا هو الطريق، فلا يحل له أن يهجرها في الفراش 6 أشهر ولا 4 أشهر ولا أقل من ذلك، إلا إذا بدر منها نشوز لم تتب إلا بذلك. نعم.
هل عاطفة من عوائق الاستقامة؟ ثم كيف نوجه الشخص العاطفي للاستفادة من عاطفته القوية فيما ينفع؟
نعم، العاطفة لا شك لابد لكل شيء من عاطفة، يعني لو ماتت العاطفة ما تارى الإنسان. العاطفة تحمل الإنسان على التقدم فلا بد منها، لكن تحتاج إلى ضبط وميزان، إلى ضبط وميزان. فمثلا إذا كان الإنسان مثل ما رضي عن المجتمع، ما رضي عن الحكام مثلا، وعنده انفعالات كبيرة، نقول اصبر، أنت عندك هذه الغيرة، عندك هذه العاطفة، حبا للانتقام أو حبا لإقامة الشريعة. إن كان حبا للانتقام فهو هالك، وإن كان حبا لإقامة الشريعة قلنا تعالى، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. انظر إلى هذه القرن الثلاثة المفضلة كيف تعامل الحكام، مع أن في حكام في ذلك الوقت من بعد الخلفاء الراشدين ما ينكر، ومع ذلك كانوا يعاملون الولاة بما يقتضي السمع والطاعة كما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. حتى أن الرسول أخبر بأن الولاة الذين أو الخلفاء والأمراء الذين أقاموا الصلاة وقتها أن نقوم نحن بما أوجب الله علينا ونصلي الصلاة في وقتها ونتركهم، لكن إذا أدركنا الصلاة معهم صلينا، أما نحن نصلي في الوقت، هم إذا أخروا وأدركت الصلاة معهم صلينا وكانت لنا نافلة. فنبين له، نبين معاملة الإمام أحمد رحمه الله للمأمون وغير المأمون ممن ابتلوه وآذوه. ننظر إلى شيخ السام، أوذي أو آذوا الحكام، وانظر كتاباتي إليهم، تلطف معهم، نبين هذا هدي السلف. وهنا في ظني إذا كانت عاطفته لله عز وجل سوف إيش تهدأ، أما إذا كان لحب الانتقام فهذا هالك بلا شك.
بسم الله، صلى الله وسلم على رسول الله. فضيلة الشيخ غفر الله لك، ما رأيك يا شيخ في رفع السبابة في الدعاء الذي يقال في الجلسة التي بين السجدتين في الصلاة؟
نعم، الذي أرى أنه سنة، الذي أرى أنه سنة، ولي في ذلك سلف، منها حديث وائل بن حجر في مسند الإمام أحمد الذي قال عنه الساعات إن سنده جيد، وقال عنه الأرناوب في زاد المعاد إنه صحيح، وفيه التصريح بأن وضع اليد اليمنى بين السجدتين كوضعها في التشهد سواء بسواء، ولسلف آخر، ومعلوم أن السلف الأول قدوة هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو ابن القيم في زاد المعاد، فقد صرح بذلك أن وضع اليدين بين السيتين كوضعهما في التشهدين. وللمستند أيضا، وهو أن يقال إيتوا بحديث أو بحرف من حديث يدل على أن اليد اليمنى تبسط على الفخذ كما تبسط اليسرى، لم تجدوا إلى ذلك سبيلا، يعني ما في ولا حرف واحد في الحديث يقول وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبسط يده اليمنى على فخذه، أما اليسرى فالسنة في هذا صريحة أنها تبسط على الفخذ أو تلقم الركبة، كل ذلك جائز وهما صفتان. لكن يبقى النظر متى نشير بها، متى نشير بها، هل نخليها دائما هكذا هكذا يعني، أم ماذا؟ الذي فهمت من السنة أنه يشار بها عند الدعاء، يحركها الإنسان إلى فوق كلما دعا. والمناسبة في ذلك أن الدعاء موجه إلى من؟ إلى الله عز وجل، والإشارة إلى العلو إشارة إلى الله عز وجل، هذا ما تبين لي في هذه المسألة. نعم.
ما هو معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم خلقت آدم على صورته، وقول النبي
إن الله خلق،
نعم
إن الله خلق آدم على صورته،
إن الله خلق آدم على صورته، وفي حديث آخر وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبر نفس عبد المؤمن.
هذا سؤالان يا أخي، والقاعدة أن لا نقبل إلا سؤال واحد. الرجل الثلاث تقبلون الثلاثة؟ طيب، أما الأول بارك الله فيك، إن الله خلق آدم على صورته، فقد قيل في أقوال لا تقبل، مثل إن الله خلق آدم على صورة آدم، وجعل الضمير عائدا إلى آدم، لأنه يبقى هذا الحديث لا فائدة منه. إذا كان المعنى إن الله خلق آدم على صورة آدم، وش الفائدة؟ نقول وخلق غير آدم على صورته أيضا، أليس كذلك؟ لكن الصحيح المتعين أن الضمير في صورته يعود إلى الله عز وجل، ولكن هل يلزم من كونه على صورة آدم، نعم، هل يلزم من كون الله خلق آدم على صورته أن يكون مماثلا لله؟ لا، أولا لأن الله قال ليس كمثله شيء، فنحن نؤمن بأن الله ليس كمثله شيء، ونؤمن بأن الله خلق آدم على صورته، لأنها الأول قول الله والثاني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكله يجب علينا الإيمان به والتصديق. فإذا قال قائل كيف يتصور أن يكون الشيء على صورة الشيء وليس مماثلا له، وهذا هو الذي يرد على النفس، نقول أليس قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر؟ وهل يلزم من كون هذه الزمرة على صورة القمر أن تكون مثل القمر؟ نعم؟ لا. إذن لا يلزم من كون الله خلق آدم على صورته أن يكون مماثلا لله عز وجل، هذا وجه، وهو وجه ظاهر وليس فيه تأويل ولا خروج عن ظاهر الله. والقول الثاني أن الضمير في صورته يعود على الله، لكن هذا من باب إضافة الشيء إلى الله على وجه التكريم والتشريف، مثل ناقة الله، فقال لهم رسول الله ناقة الله، هل لله ناقة يركبها مثل؟ حاشا وكلا، لكن أضاف الله الناقة إليه، أضاف الرسول الناقة إلى الله من باب إيش؟ التشريف. كذلك قال الله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله، مساجد الناس صلوا فيها، فهل الله عز وجل يكون في هذه المساجد؟ لا، كلا، الله تعالى في السماء على عرش، لكن أضاف الله المساجد إليه لأنها محل عبادته وأهل للتشريف والتكريم. طيب، روح آدم، الله سبحانه وتعالى قال للملائكة: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. روح آدم هل هي روح الله؟ نعم، لا أبدا، روح آدم روح مخلوقة خلقها الله، لكن أضافها الله إليه على سبيل التشريف. فقوله على صورته يعني على الصورة التي صورها الله عز وجل وأضاف إليه على سبيل التشريف. فإذا قال قائل: وصورة غير الآدمي أليس الله الذي صورها؟ قلنا: بلى، الله الذي صورها، لكن لا تستحق أن تضاف إلى الله. أشرف ما خلق الله من؟ بنو آدم. قال الله تبارك وتعالى: لقد خلقنا الإنسان إيش؟ في أحسن تقويم. ما في أحد أحسن من خلقة الآدم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. إذن تكون صورة الآدم ليست كصورة غير من البشر، فلهذا استحقت أن تضاف إلى الرب عز وجل تشريفا وتكريما. فصار معنى الحديث إيش؟ له معنى، المعنى الأول إجراؤه على ظاهره، وأن نقول لا يلزم من كون الله خلق آدم على صورة أن يكون مماثلا لله، هذا واحد. الوجه الثاني أن يقال على صورته، أي على أن الله خلق آدم على الصورة التي اختارها وأضاف إليه على سبيل التشريف، ولهذا قال: لا يقبح الوجه ولا يضرب حتى فتتغير هذه الصورة التي خلق الله عز وجل. أما السؤال الثاني الذي جاء اختلافا، ونحن نوافق على الإجابة عليه لما فيه من الفائدة، فهو قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: ما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبر نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره إساءته ولا بد له منه. إن الله عز وجل لا يحب أن يفعل شيئا يكرهه عبده المؤمن، بل قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد إيش؟ آذنته بالحرب. أي إنسان يعادي وليا من الله، وليا من أولياء الله، وأولياء الله هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، فإنه يكون معلنا للحرب على الله عز وجل. فلا يحب الله عز وجل أن يفعل ما يكرهه عبده المؤمن، فيتردد لا للشك في كون هذا مصلحة أو غير مصلحة، ليس عن جهل، لكن يتردد من جهة ما يتعلق بالعبد، هل يفعله وهو يكره العبد أو لا يفعله. وبهذا نعرف أن التردد نوعان: تردد للشك في النتيجة، فهذا إيش؟ ينزه عنه الله عز وجل، ينزه الله عنه، لأن الله تعالى لا يخفى عليه شيء، هذا يقع مني أنا ومن فلان وفلان، نتردد في شيء لأننا نجهل النتيجة، ولهذا نستخير الله. والثاني تردد لما يتعلق بالغيب مع العلم بالنتيجة، فهذا إيش؟ يوصف الله به ولا لا يوصف الله به، وليس فيه نقص بأي وجه من الوجوه. أعرف؟ طيب، ما فيه بالدور يا أخي، يلا يا جماعة عند السؤال تفضل.
إذا جامع الرجل زوجته بعد انقطاع مدة الحيض بفترة بسيطة، مثال أن قطع الحيض فترة الصباح وجمعها في الظهر، وبعد انتهاء الجماع خرج مع الذكر نوع من الدم، فما حكم في ذلك؟
نعم، هل يغتسل أو لا؟
نعم.
طيب، ليس عليه شيء، وهذا الذي خرج ليس بحيض. بعد
فضيلة الشيخ حفظكم الله، رجل له زوجتان وكل واحد منهما في مكان يبعد عن الأخرى،
فلا يتسنى له يعني يعد في المبيت، ما العلم أن مقر عمله وتجارته عند أحد الزوجتين، مما يحتم عليه أن يقضي وقت أطول عند إحداهما دون الأخرى. فيعني هل هو هذا الزوج آثم أم لا؟
ينظر هل الزوجتان راضيتان على هذا الوضع أو لا. إن كانت راضيتين فالأمر واضح، لأن الحق لهما، فإذا رضيتا بما يفعل الزوج فلا إشكال. فإن طالبت كل واحدة بحقها من تصحيح الوضع نعفيكم من منه أيضا الأخرى في الأيام إذا كان يشق عليه التردد كل يوم أو ما يتفقان عليه. نعم هنا الأخ موسى أنا قد فوضته يخبرنا بانتهاء الوقت.